هو اللي ينظر إلى حاشيته ويقرأها يجد بأن الرجل كان أمامه كم كبير من الكتب. ما أن هذه الكتب أين كانت مع أنه كان يعيش في منطقة بادية؟ لأن المراجع التي اعتمدها في هذا الكتاب كثيرة جدا، اللغوية، النحوية، الصرفية. وكان هو نفسه يفاخر بأن ما يلقيه من العلوم في هذا المركز كان يقول بأنه لا يقل أهمية ومنزلة عن بقية المراكز التي ألمحت إليها. فإذا الرماصي تعلم في محيطه، ثم بعد ذلك سافر إلى مصر ليستزيد ونبغ، وحرص المصريون على استبقائه هناك. من الفقهاء الذين درسوا في مصر، درس الفقه هناك وكان مشهورا عند المصريين، معروف بتآليفه، ويعني تعلم هناك، وكان تعلمه هناك سببا في دخول بعض كتب الفقه إلى الجزائر.
سيرة علماء الجزائر.
في إعداد هذه الحلقة حنان فرجاني، في التقديم رسيقة، في الإخراج عبد الكريم عابد، وفي الهندسة الصوتية عدنان. اليوم مع الشيخ مصطفى الرماسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا في حلقة هذا اليوم من سيرة علماء الجزائر. إمام محقق وعلامة مدقق، له حاشية نهل منها الفقهاء، وخصال كتب عنها الشعراء، إنه أبو الخيرات وابن مدينة العلماء الشيخ مصطفى الرماسي. هو الشيخ محمد المصطفى ابن عبد الله ابن مؤمن الرماسي القلعي المعسكري، يدعى عند البعض بمحمد بن عبد الله بن مؤمن، وفقا لما ورد في ديباجة مخطوط حاشيته على التتائي. وهناك من يلقبه بأبي الخيرات، وفي حاشية أبي راس الناصري على شرح الخراشي المسمات واسطة عقد الحواشي على جيد شرح الشيخ الخراشي، يسمى مصطفى الرماسي بمحمد المصطفى بن عبد الله بن مؤمن. يعود نسبه إلى منطقة الراشدية، وهي منطقة معروفة بطلب العلم، إذ كان يوجد بها أكثر من 10 مراكز تعليمية. عن الأهمية التاريخية لمنطقة الراشدية يتحدث الشيخ ابن حنفية العابدين.
منطقة يعني مساحتها محدودة، تمتد من جهة الغربية في الولاية، وهي منطقة كرسوط. جبال كرسوط هذه جبال تفصل بين ولاية معسكر وولاية سعيدة إلى منطقة البرج، مساحتها تفوق 400 كيلومتر مربع. فهذه منطقة متميزة في التاريخ، معروفة بأنها منطقة الراشدية، ولا سيما بعلمائها، ولا سيما من بداية القرن التاسع. ومعسكر نفسها كانت عاصمة لهم في وقت معين، ولا سيما في الوقت الذي احتل الأسبان مدينة وهران، وتميزت ببعض علمائها سواء في المدينة هذه أو فيما حولها. وكانت فيها أيضا مناطق للتعليم بلغت نحو 10 مراكز تعليمية كانت مشهورة فيها، في القيطنة، في معسكر، في أرماصة.
ولد مصطفى الرماسي عام 1046 هجرية وتوفي عن عمر يناهز 90 العام 1136 هجرية. قال عنه الشيخ محمد بن محمد مخلوف في كتابه شجرة النور الزكية: الإمام الفقيه العلامة المحقق العمدة الفهامة المؤلف المدقق، أخذ عن شيوخ مازون ومصر منهم الخرشي والزرقاني. مصطفى الرماسي درس أولا بمازونة وهي إحدى بلديات ولاية غليزان، اشتهرت مدرستها حتى أصبحت تعرف بمدينة العلماء، ثم سافر بعدها إلى مصر. عن المسار التعليمي لمصطفى الرماسي يضيف الشيخ ابن حنفية العابدين:
مصطفى الرماسي من الفقهاء الذين درسوا في مصر، درس الفقه هناك وكان مشهورا عند المصريين، معروف بتآليفه، ويعني تعلم هناك، وكان تعلمه هناك سببا في دخول بعض كتب الفقه إلى الجزائر، لأن بعض المؤلفين المصريين الذين شرحوا مختصر خليل وهو الدردير كان يأخذ من كتبه ولسيما حاشيته على مختصر خليل، فبسببه جلبت بعض الكتب إلى المنطقة الغربية وتداول الفقهاء يعني نوعا من شروح مختصر خليل في هذه المنطقة انطلاقا من مستغانم، يعني لأن بعض الذين تعلموا في مصر على تلاميذ مصطفى الرماسي جلبوا كتبهم إلى هذه المنطقة.
عادة السلف من العلماء أخذ العلم من محيطهم أولاً، حتى إذا نفد ما عندهم من علم ذهبوا ليستزيدوا من الخارج، وهو ما قام به مصطفى الرماسي بسفره إلى مصر.
كانت عادة الناس يومئذ وهي عادة حميدة كانت عند السلف، كان الإنسان يتعلم في محيطه ويتفقه ويتثقف، حتى إذا استنفذ ما في محيطه من وتعلم على المشايخ ذهب ليستزيد من الخارج. ومعروف بأن الجزائر ربما كانت متأخرة في ذلك الوقت شيئا ما قياسا إلى الدول المجاورة التي لم تتعرض إلى استعمار كما تعرضت الجزائر، لأن المغرب كان فيها فاس، تونس كان فيها الزيتونة، مصر كان فيها الأزهر، الجزائر كانت فيها معاهد ولكنها ربما ما لم تنل الشهرة التي نالتها بقية المراكز، لكنها كانت موجودة، وكان في معسكر نفسها يعني مركز تعليمي هنا عند أبي راس مثلا كان يحضره نحو 700 دارس، وكان هو نفسه يفاخر بأن ما يلقيه من العلوم في هذا المركز كان يقول بأنه لا يقل أهمية ومنزلة عن بقية المراكز التي ألمحت إليها. فإذا الرماسي تعلم في محيطه ثم بعد ذلك سافر إلى مصر ليستزيد ونبغ، وحرص المصريون على استبقائه هناك حتى يقال بأنه هرب حتى لا يعني منع من الخروج، لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يحرصون على أهل العلم يستفيدون منهم.
تتلمذ الرماسي على يد مشايخ المركز العلمي بمنطقة الكرد، وكان مشايخ هذا المركز يفاخرون أهل فاس بالرماسي. شيوخه في الجزائر محمد بن علي الخروب القلعي أخذ عنه العقائد السنوسية، محمد بن شارف المازوني أخذ عنه صحيح البخاري، ومن شيوخه أيضا عمرو التتاري بن أحمد المشرفي الذي كتب فيه قصيدة رثاء عند وفاته. من شيوخ الرماسي بمصر إبراهيم بن مرع الشراخيتي وعبد الباقي بن يوسف الزرقاني.
الرماسي لا أخفي عنك أنه مع غزارة علمه كان على خلاف مع العثمانيين، ولذلك يعني فإنه رحمه الله كان يزاول التعليم في النهار ولكنه في الليل يخرج من داره إلى بعض الجبال يعني خوفا على نفسه وعلى تلاميذه من هجمات الإسبان، فكان يعني في النهار يعلم وفي الليل يجاهد، وقد زاره بعض الرحالين المغاربة وأثنوا عليه وسجلوه في رحلتهم. ثم إن الرماسي نفسه يعني كان له أثر في معسكر ولا سيما في منطقة الكرط التي هي أيضا مركز علمي. الكرط التي تقع غرب معسكر بنحو 4 كيلومترات الآن هي مركز بلدية. الكرط كانت مركزا علميا مرموقا. الرماسي تتلمذ على بعض هؤلاء، على بعض كبار هؤلاء الناس، وكان المشارف هؤلاء يفاخرون أهل فاس بالرماسي. كانوا يقولون لهم بأن بعض شيوخكم أخذوا عن الرماسي الذي هو شيخنا، فينبغي أن تذعنوا وأن تقروا لنا بالسبق في العلم.
إضافة إلى تمكنه من علوم الشرع والفقه، عرف عن مصطفى الرماسي مشاركته في الجهاد ضد الإسبان. الشيخ ابن حنفية العابدين:
أنت تعلمين بأن بعض العلماء في الماضي ما كانوا علماء فقط، يعني قابعين في دورهم، يعني كانت لهم صلة بالحياة. ومن أعظم الأمور التي كانوا يزاولونها ويقومون بها وأنهم كانوا يجندون الناس ضد الكفار حتى لا يحتلوا بلاد المسلمين وحتى لا يبقوا فيها. فبعضهم شارك بيده وبعضهم شجع بقلمه أو بلسانه. بعضهم يقول بأنه كان يشارك في 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 الجهاد، يعني كان يشارك، وهذا معروف عند أهل العلم. مثلا أبو راس الناصري نفسه عندما رجع من الحج في تونس سمع بأن وهران يعني مطوقة من قبل المسلمين المجاهدين، فذهب مباشرة من تونس إلى وهران ليحضر عملية الفتح. فالناس ما كانوا يعني يكتفون بالعمل العلمي النظري المجرد، بل كانوا يترجمون أعمالهم العلمية إلى أعمال ميدانية.
الشيخ مصطفى الرماسي برع أيضا في كتابة الشعر، لا سيما قصائد الرثاء التي خص بها بعض شيوخه بمدينة الكرد، على غرار شيخه عمرو التتاري بن أحمد المشرفي الذي رثاه بقصيدة تزيد عن 100 بيت.
كان يقول الشعر، كان مطبوعا على قول الشعر، يعني ضمت الكتب بعض هذه القصائد أو الأبيات التي قالها، ومن ذلك مرثيته لبعض شيوخه في مدينة في بلدية الكرد التي كنت ذكرتها قبله. فهذه المرثية موجودة، يمكن يعني العثور عليها، هي موجودة على كل حال مخطوطة هذه المرثية، وهي في أزيد من 100 بيت. ذكر فيها شيخه هذا وذكر صفاته، ولأن مدينة الكرت نفسها كان فيها أو منها أحد شيوخ أبي راس، أبرز شيوخ أبي راس، وهو عبد القادر المشرفي. عبد القادر المشرفي الذي له مؤلفات من بينها كتاب كتبه في الحكم بالردة على الذين أعانوا الإسبان على العثمانيين، لأن العثمانيين كانوا هنا وكانوا هم الذين يقودون الجهاد يعني ويدافعون عن 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 بلاد المسلمين.
خلف مصطفى الرماسي مؤلفات كثيرة، أبرزها حاشيته على شرح التتائي، حاشية أخذ عنها الكثير من علماء مصر، ونسخ هذا الكتاب موجودة إلى الآن بفاس، المدينة المنورة ومعسكر. نستمع إلى الشيخ ابن حنفية العابدين.
عنده مؤلفات عدة، لكن يظهر بأن يعني لم يعتنى بها لحد الآن. أبرز مؤلفاته هي حاشيته على شرح التتائي على مختصر خليل، وهذه الحاشية كما قلت استفاد منها بعض علماء مصر، وهي معتمدة عندهم، وكان بعض علمائهم يقول إنها تكفيني. هذه الحاشية موجودة في فاس، نسخة منها موجودة، نسخة منها في المدينة المنورة، وموجودة نسخة منها أيضا في معسكر في مكتبة الشيخ هذا تاع البرج. توفي هذا الرجل، كانت له مكتبة فيها مخطوطات عدة، ومات منذ حين بعد أن عمر نحو من قرن. معظم المخطوطات الموجودة في مكتبته هي بخطه، فكان رجلا يعني يكتب ينقل لا يفتر ولا يني.
الشيخ ابن حنفية العابدين قدم في كتابه الشيخ مصطفى الرماسي حياته وآثاره قراءة في كتاب مصطفى الرماسي حاشية على شرح التتائي، واعتبره مهما في موضوعه، إلا أنه لم يلقى من الاهتمام ما يكفي.
هو اللي ينظر إلى حاشيته ويقرأها يجد بأن الرجل كان أمامه كم كبير من الكتب. ما أن هذه الكتب أين كانت مع أنه كان يعيش في منطقة بادية؟ لأن المراجع التي اعتمدها في هذا الكتاب كثيرة جدا، اللغوية، النحوية، الصرفية، كتب الحديث، كتب الفقه، الأمهات، الشروح. ولذلك يقال بأن الرجل كان له مكتبة هناك، وأن خلافه مع العثمانيين أدى ببعض الناس إلى إحراق هذه المكتبة. هذا يعني من الأمور التي جعلت هذه المكتبة يعني لا يبقى لها أثر. فالكتاب هام في موضوعه، ولكنه لحد الآن لم يعتنى به. هناك بعض الناس يحاولون أن يجعلوه ربما دراسة للدكتوراه ونحو ذلك، ويسعون في الحصول على نسخه.
وعن شخص شيخنا الجليل يضيف الشيخ بن حنفية العابدين مرة أخرى:
يظهر لي والله أعلم أن الرماسي كان رجل مهتما بالعلم، بعيد عن التظاهر، بعيد عن توسيع الصلات بالذين كانوا هنا في معسكر. كان فقيها متميزا مرجحا، كان أيضا كما قلت لك يعني على دراية بالشعر وقوله. كانت أيضا سمعته في محيطه كانت سمعة قوية، والمنطقة اللي كان يعيش فيها رماسة كما قلت لك محدودة. يعني كما قلت لك الرجل كان على صلة بالجهاد، ولذلك عدد الطلاب عنده كان محدودا. يعني يبدو أن المنطقة التي كان فيها وهي منطقة مخوفة جعلت إقبال الطلاب عليه قليلا خوفا على أنفسهم، ولكن مع ذلك وجد من الطلاب من يعني كان يغشى هذه المنطقة ويتحمل إمكانية التعرض للموت ونحو ذلك ليدرس عليه.
من مخلفات مصطفى الرماسي مدرسته بمنطقة الرماسة، ومن تلامذته محمد بن الشريف الجعدي الذي درس بفاس على يد الشيخ ابن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، ومحمد بن عبد الله بن أيوب المعروف بالمنور التلمساني. نستمع إلى الشيخ ابن حنفية العابدين متحدثا:
مسجده لحد الآن موجود، محدود المساحة، جدرانه باقية، يعني سقفه ذهب، جدرانه باقية. هو مسجد فيه قاعة للصلاة، فيه بيت للطلاب، وإلى جواره عين تعمى يظهر بأنهم كانوا يسقون منها، وأمامه ساحة كبيرة فيها بعض أشجار التوت ونحوها. ربما هذه الأشجار عمرها زوج قرون وثلاثة لأنها عوجت وأصبحت يعني إلى الأرض. فيقف الإنسان في تلك المنطقة على آثار الرماسي رحمه الله.
ذلكم هو الشيخ مصطفى الرماسي ابن مدينة العلماء وأبو الخيرات، الشيخ الجليل الذي يستحق كل الاحترام والتقدير، رحمة الله على كل شيوخ الجزائر وعلمائها. في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
كان عصاميا، كان معتمدا على نفسه، كان جامعا بين مختلف العلوم والفنون التي كانت سائدة في وقته. تتلمذ على شيوخ كثيرين هنا في معسكر، بينهم الشيخ علي بن شنين، تتلمذ على المشرفي عبد القادر المشرفي، تتلمذ على بعض تلاميذه. يعني تلميذه يقرأ عليه علم وهو يقرأ على تلميذه علم، ما كانش العلماء كانوا بكري حوسوا على العلم. هو مؤلفاته هذا رجل مكثر جدا، كتب في اللغة، كتب في الفقه المذهبي، كتب في الفقه المقارن، كتب في شرح الحديث، كتب في التاريخ، كتب في الأحداث المعاصرة.
سيرة الشيخ أبو راس الناصر المعسكري. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيرة علماء الجزائر.